أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ذكرنا بالأمس أنه قد استدل على وجود موضوع للعلم بالغرض الواحد المترتب على العلم، وحيث إن هذا الغرض مترتب على مسائل العلم وهي متكثرة بالذات، فوحدة الغرض تكشف إذن عن وجود جامع بين تلك المسائل يستند إليه الغرض استناد الأثر إلى المؤثر، إذ لو لم يوجد ذلك الجامع للزم تأثير المؤثرات المختلفة في الأثر الواحد. وهذا خلاف ما تنقح في مسألة أن الواحد لا يصدر إلا من واحد. وفصلنا في ما يتعلق بهذا الاستدلال، وذكرنا أن السيد الخوي قدس الله نفسه ناقش التمسك بقاعدة أن الواحد لا يصدر إلا من واحد بما حاصله أن الغرض المترتب على العلم لا يخلو من أن يكون واحدا شخصيا أو واحدا نوعيا أو واحدا انتزاعيا أو اعتباريا، واحدا عنوانيا بتعبيره قدس الله نفسه. وعلى كل تقدير لا تجري القاعدة بالشكل الذي ينتج مطلوب المستدل. أما إذا كان الغرض واحدا شخصيا فبالإمكان إسناد ذلك الأثر الواحد الشخصي إلى مجموع المسائل لا إلى كل مسألة مسألة ولا إلى الجامع بين تلك المسائل، ويكون ترتب الغرض على تلك المسائل كترتب الأثر على الصلاة المركبة من عدة أجزاء، مع أن الأثر واحد شخصي. فكما ترتب ذلك الأثر الشخصي في باب الصلاة على الصلاة المركبة من عدة أجزاء لكون التأثير لمجموع الأجزاء لا لكل جزء جزء، كذلك يمكن أن يقال في المقام أن الغرض المذكور يترتب على مجموع المسائل لا على كل مسألة مسألة ولا على الجامع بين هذه المسائل. وقد ناقشنا هذا الكلام بأنه يستحيل أن نسند الأثر إلى مجموع المسائل، وذلك لأن المجموع بما هو مجموع لا وجود له وراء وجود أجزائه، فهو من سنخ الموجودات الاعتبارية كوجود الدار المحيطة بعدة بيوت، فإن الوجود الحقيقي لهذه البيوت، أما عنوان الدار فهو عنوان اعتباري. والميزان في المركبات أنه إذا كان للمركب وجود يترتب عليه غير ما يترتب على الأجزاء من الآثار فإن المركب يكون موجودا حقيقيا، وأما إذا لم يترتب على المركب غير ما يترتب على الأجزاء إلا باعتبار الانضمام، كما لو ترتب على المركب عدد أو مقدار من الأثر يزيد على ما يترتب على هذا الجزء وحده وهذا الجزء وحده وهذا الجزء وحده. ومثال ذلك أن كل فرد من الأفراد يستطيع أن يحمل حصاة بمقدار وزن معين، ولا يستطيع كل واحد منهم مفردا أن يحمل هذه الحجارة، فإذا اجتمعوا أمكنهم حملها، فالأثر ها هنا يستند إلى المجموع. لكن في الواقع هذا الأثر ليس إلا عبارة عن انضمام أثر كل منهم إلى أثر الآخر، لا أن هنا أثرا جديدا غير آثار الأجزاء. إذا كان الأمر كذلك فالمركب موجود اعتباري وليس موجودا حقيقيا. أيضا لا يمكن أن يكون للمركب وجود حقيقي ولأجزائه وجود بالفعل، فإن بينهما تنافيا حينئذ. فإذا كان المركب موجودا بالفعل فأجزاؤه موجودة بالقوة،
وإذا كانت الأجزاء موجودة بالفعل فالمركب لا وجود له بالفعل، وهذا أمر يدركه العقل بالتأمل في المراد من المركب والأجزاء. فما ذكره قدس الله سبحانه الله خير قدس الله نفسه من أن الأثر الشخصي في باب الصلاة يستند إلى مجموع أجزاء الصلاة لا يمكن تصديقه، وذلك لأن مجموع أجزاء الصلاة لا وجود له مستقلا عن وجود أجزاء الصلاة، وحيث إن أجزاء الصلاة متكثرة بالذات فلا يمكن أن تكون هي المؤثرة في الأثر الخاص، إذا لا بد من البحث عن مؤثر آخر وراء الأجزاء، وقد قلنا أنه هو النية والداعي، فإن الجهة الحافظة لوحدة الصلاة مع تكثر أجزائها هو الداعي الذي تستند إليه تلك الأجزاء استناد الفعل إلى الداعي، وهذا الداعي واحد لا إشكال في وحدته، فيمكن إسناد الأثر إليه بشرط أن يبلغ ذلك الداعي من القوة بحيث يترتب عليه الفعل الخارجي. فما ذكره قدس الله نفسه على هذا التقدير لا يخلو من إشكال. وأما مناقشته لإجراء القاعدة إذا كان الغرض واحدا نوعيا، فقد ذكر قدس الله نفسه أن مجرى القاعدة عند أهل الفن ما إذا كان الأثر واحدا شخصيا بسيطا، أما إذا كان الأثر مركبا من جهتين أو أكثر، أو كان الأثر كليا له أفراد ونوعا من الأنواع، فإن القاعدة لا تجري فيه. وذكر أيضا في ذيل عبارته أنه لا يمكن أن نستكشف من الغرض الواحد النوعي أكثر من وجود جامع نوعي بين المسائل المؤثرة في ذلك الأثر الواحد النوعي، أما أن نستكشف أثر مؤثرا واحدا شخصيا استنادا إلى وحدة الأثر النوعية فهذا بلا وجه. إذن حاصل كلامه قدس الله نفسه، وهنا أستند إلى كلامه في المحاضرات، يرجع إلى إشكالين. الإشكال الأول أن القاعدة لا تشمل الواحد النوعي وتختص بالواحد الشخصي البسيط. الإشكال الثاني أن وحدة الأثر النوعية تكشف عن وحدة المؤثر النوعية ولا تكشف عن وحدة المؤثر الشخصية، وحيث إن الجمع بين هذين الإشكالين لا يصح إلا على نحو التنزل، فالإشكال الثاني مبني على التنزل عن الإشكال الأول، بمعنى أنه إما أن نمنع من إجراء القاعدة إذا كان الأثر واحدا نوعيا جملة وتفصيلا، وإن أبيت إلا إجراء القاعدة فغاية ما يمكن أن نحصل عليه بإجراء القاعدة أن الأثر الواحد النوعي يكشف عن مؤثر واحد نوعي لا أكثر، أما مؤثر واحد شخصي فلا وجه له، وذلك لأن الكاشف هو الواحد، الوحدة في الأثر وهي نوعية، فالمنكشف يجب أن يكون مثلها وهي الوحدة النوعية في طرف المؤثر، إذن المؤثر هنا واحد نوعي. أقول تعليقا على كلامه قدس الله نفسه، أما إشكاله الثاني وهو أنه لو تنزلنا عن الإشكال الأول فغاية ما في المقام أن يقال بكشف الأثر الواحد النوعي عن مؤثر واحد نوعي لا مؤثر واحد شخصي، ففيه أن هذا هو المطلوب وليس المطلوب مؤثرا واحدا شخصيا، بل الشخصية بالمعنى الذي ذكر السيد قدس الله نفسه تساوق الوحدة العددية، والوحدة العددية تنافي كثرة المسائل التي بنينا على أنها مؤثرة في الغرض في الجملة. فلا معنى أن يقال أن تأثير المسائل في الغرض الواحد النوعي يكشف عن أن المؤثر واحد شخصي، هذا لا معنى له، اللهم إلا على مقالة الرجل الهمداني الذي يقول أن الكلية موجود واحد بالعدد في الخارج مستقلا عن الأفراد، وهذا باطل بلا إشكال. فما ذكره قدس الله نفسه في الإشكال الثاني بعيد عن مقامه، أعلى الله مقامه الشريف. وأما ما ذكره في الإشكال الأول وهو أن القاعدة لا تجري إذا كان الأثر واحدا نوعيا أو واحدا مركبا من عدة جهات، فهذا لعله مشهور بين المتأخرين من الأصوليين، حيث أنهم يناقشون في إجراء قاعدة الواحد إذا كان الأثر مركبا أو كان الأثر واحدا نوعيا. والحق أن هذا الكلام لا أصل له، وأنه مخالف لما تبتني عليه قاعدة الواحد. وتوضيح ذلك أن عندنا قاعدتين: القاعدة الأولى أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، وهذه القاعدة لا إشكال أن موضوعها مختص بالواحد البسيط من جميع الجهات، وينحصر مصداق هذا الموضوع في الواجب جل وعلا المنزه عن التركيب من الأجزاء الحاصلة بالقسمة الفكية والأجزاء الحاصلة من القسمة الوهمية، ومنزه عن التركيب من الأجزاء الخارجية المعبر عنها بالمادة والصور، وعن الأجزاء العقلية المعبر عنها بالجنس والفاصل، وعن الأجزاء التحليلية المعبر عنها بالوجود والماهية. فهو جل وعلا منزه عن جميع أنحاء التركيب، سواء كانت الأجزاء فكية أو خارجية أو عقلية أو وجودا وماهية، فهو وجود بحت وثبوت محض وصرف الفعلية، بحيث لا يتركب أبدا من جزئين أو من اثنينية أبدا، حتى إطلاق وتقييد لا مسرح لاثنينيتهما في ذاته جل وعلا. وموضوع قاعدة أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد ينحصر فيه جل وعلا، إذ لا وجود للواحد الحقيقي بين الأشياء، فما من موجود ممكن إلا وهو مركب من وجود وماهية على الأقل. فقاعدة أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد لا تشمل هذا الموجود الممكن، فتختص بالموجود بالموجود الواجب. فاختصاص القاعدة بالموجود الواحد البسيط لا إشكال فيه. ولكن عندنا قاعدة ثانية، وهي أن الواحد لا يصدر إلا من واحد، في مقابل القاعدة الأولى التي مفادها أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد. فتارة نلاحظ جانب المؤثر الواحد فنحكم بوحدة أثره، وتارة نلاحظ جانب الأثر الواحد فنحكم بوحدة مؤثره. ففي قاعدة أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد نقول بأن المصداق التام للموضوع في هذه القاعدة هو الواجب البسيط المنزه عن جميع أنحاء التركيب. وأما القاعدة الثانية وهي أن الواحد لا يصدر إلا من واحد، فالحق أنها لا تختص بالموجود البسيط من جميع الجهات، بل تشمل كل موجود واحد من حيث هو واحد، وحيث إن وحدة كل شيء بحسبه، فوحدة الموجود المادي غير وحدة الموجود المجرد، ووحدة الموجود المقداري غير وحدة الموجود الجوهري، فلكل وحدة تناسبه، يكون إجراء القاعدة في هذه الموارد مناسبا لوحدة مجراها. فإن كان الإجراء بلحاظ الوحدة الشخصية فالمنكشف هو وحدة العلة الشخصية، وإن كان الإجراء بلحاظ الوحدة النوعية فالمنكشف هو وحدة المؤثر النوعية، وإذا كان الأثر واحدا مقداريا فالمؤثر أيضا يجب أن يكون مقداريا بوجه ما، وهكذا. فإن القاعدة تشمل كل ما له وحدة من حيث هو واحد، لا من حيث هو مركب، لو أمكننا أن نتعقل اجتماع الوحدة والتركيب كما في كثير من الموجودات، بل كل الموجودات الإمكانية فإنها مع وحدتها مركبة من وجود وما هي. فهذه القاعدة لا تختص بالموجود الواحد البسيط، بل تشمل كل موجود واحد من حيث هو واحد. قبل أن أنتقل إلى بيان الدليل على هذه الدعوة، وهي أعمية قاعدة أن الواحد لا يصدر إلا من واحد لكل ما يكون واحدا ولو كان مركبا، قبل أن أنتقل إلى الدليل أحب أن أشير إلى أن مقتضى هذا الكلام الذي لو تأملنا فيه لوجدنا أن قياسه معه أن القاعدة الأولى أيضا لا تختص بالواحد البسيط. فكما أن الموجود الواحد لا يصدر إلا من واحد، وقلنا أن هذه القاعدة تشمل كل ما هو واحد من حيث هو واحد حتى لو كان مركبا من جهة أخرى، كذلك قول القاعدة القائلة أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد أيضا لا تتنافى مع تركب الفاعل الذي هو موضوع القاعدة، وإنما قلنا بالاختصاص استنادا إلى نكتة، وهي أن قاعدة القاعدة الأولى وهي أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد موضوعها مركب من أمرين. الأمر الأول أن يكون الموضوع وهو المؤثر واحدا، وحيث إن أتم مصادق الوحدة الوحدة المجردة عن جميع أنحاء التركيب، فيكون أوضح أفراد موضوع هذه القاعدة هو الموجود الواجب، وهذا يوهم الاختصاص. ولكن عندنا قيد آخر، وهو قيد هذا موضوع القاعدة، وهو أن يكون هذا الواحد بقطع النظر عن مصداقه مؤثران، بمعنى أن مجرى القاعدة ما إذا وجد الواحد وكان مؤثرا. فالقاعدة لا تجري في كل واحد، تجري في الواحد الذي له أثر حتى نحكم بأن أثره واحد. الآن ما هو الواحد الذي له أثر؟ هنا نقول أن تأثير الأشياء إنما يكون في طول تأثير الواجب، بمعنى أن التأثير الحقيقي كما يستفاد من قولهم لا مؤثر في الوجود إلا الله إنما هو للوجود الواحد البسيط، أما الموجودات المركبة فإنها ليست مؤثرات في الحقيقة بل هي شروط إفاضة الفيض. من هنا نقول بأن قاعدة أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد تختص بالواجب، لا من جهة أن الوحدة في موضوعها تتنافى مع التركيب المتحقق في الموجودات الممكنة، وإلا فإن الحق أن هذه القاعدة لا تختص بالموجود الواجب أيضا، بل تشمل كل ما هو موجود من حيث هو موجود. إذن عندنا قاعدتان، القاعدة الأولى موضوعها المؤثر ومحمولها وحدة الأثر، وهذه القاعدة يمكن أن يقال باختصاصها ولو من جهة أن التأثير الحقيقي إنما يكون لله، أما ما عدا الله سبحانه فإن التأثير إنما يسند إليه مجازا بالمجاز العقلي. والقاعدة الثانية موضوعها وحدة الأثر، وهذه الوحدة في جانب الأثر تكشف إنا عن وحدة المؤثر، ووحدة المؤثر ها هنا في القاعدة الثانية هي بمثابة المحمول، وهذه القاعدة ليست مختصة بالواجب، ليست مختصة بالواجب. والحق أن هذا الكلام أيضا فيه نوع من التساهل، وذلك لأن التأثير المأخوذ في موضوع القاعدتين مأخوذ على نحو واحد، فإن منعنا من التأثير الحقيقي في القاعدة الأولى لغير الله فالتأثير الحقيقي أيضا في القاعدة الثانية أيضا منفي عن غيره سبحانه. وإن قلنا بأن التأثير في القاعدة الثانية مأخوذ بالمعنى الأعام من العلية التامة والشرطية والفاعلية بمعنى ما به الحركة، فلنعمم التأثير المأخوذ في موضوع القاعدة الأولى. وهكذا ننتهي، لاحظوا، هكذا ننتهي إلى أن الملاك في القاعدتين واحد، وهذا الملاك إن كان عاما في أحدهما للواحد غير البسيط الحقيقي فهو عام في الثانية لغيره، وإلا فلا، بمعنى أنه لا يمكن التفكيك بينهما. وحيث أن القاعدة الثانية عامة للواحد غير الحقيقي، إذن القاعدة الأولى عامة للواحد غير الحقيقي. إذن لاحظوا تدرجنا ها هنا من كلام مشهور الذين يقولون بأن القاعدة لا تجري في غير البسيط إلى المرحلة الثانية، وهي التي حكمنا فيها بأن القاعدة الثانية تجري والقاعدة الأولى مختصة، ثم انتقلنا إلى مرحلة ثالثة وقلنا بأن القاعدتين حكمهما واحد من حيث العموم والخصوص، فإما أن تكونا عامتين وإما أن تكونا خاصتين، والتفكيك بينهما ليس بممكن. وحيث إن عموم القاعدة الثانية ثابت بالدليل الذي سنأتي عليه إن شاء الله، إذن القاعدة الأولى أيضا تكون عامة. الدليل على القاعدة ما هو؟ أي قاعدة؟ الدليل على أن وحدة المؤثر تستلزم وحدة الأثر، لأن هذه هي الأصل، الأصل في القاعدتين القاعدة الأولى. ما الدليل على القاعدة الأولى؟ ما هو المستند للحكم الذي ادعى أهل الفن أن العقل يحكم به بالبداهة من أن المؤثر الواحد أثره واحد؟ قالوا أنه إذا لم يكن بين العلة والمعلول مسانخة في الوحدة لزم من ذلك إما كثرة العلة أو كثرة المعلول، وكلاهما خلف، لأن المفروض أن العلة هي هذه والمفروض أن المعلول واحد. قالوا كلامنا فيما إذا كان عندنا معلول واحد وله علة وشككنا أن العلة واحدة أو ليست واحدة، قالوا إذا كانت العلة ما إذا كان عندنا علة واحدة ووقع الخلاف في أنها يمكن أن تؤثر أكثر من أثر أو لا، قالوا إذا أمكن صدور الأثر الكثير من العلة الواحدة فإما أن يكون الأثر واحدا وهو خلف فرض كثرته، وإما أن تكون العلة كثيرة وهذا خلف فرض وحدتها. قالوا وجه الملازمة أن الخصوصية التي تؤثر بها العلة في المعلول هي عبارة عن خصوصية ذاتية تتحد مع العلة في وجودها، فإن كلامنا فيما هو العلة بالذات لا العلة بالعرض، فالنار الموجودة في المكان الفلاني تؤثر في الحرارة، لكن لا مدخلية لكونها في المكان، بل الأثر من جهة كونها نارا، فاتصافها بالمكان يعني بكونها في المكان المعين أو في الزمان المعين لا أثر له، فإسناد الأثر إلى هذا الوصف يكون من باب إسناد الشيء إلى غير ما هو له. إذن كلامنا في العلة بالذات، العلة بالذات لا بد أن تنتهي، أي لا بد أن تكون عبارة عن تلك الحيثية التي وجودها يستلزم وجود المعلوم، فتلك الحيثية لا بد أن تكون بينها وبين معلولها نوع من التناسب المعبر عنه بالسنخية، لأنه لو لم يكن بين الأثر والمؤثر والفاعل والفعل سنخية للزم تأثير كل شيء في كل شيء، إذن لا بد أن يكون بينهما سنخية، هذه السنخية لا يمكن أن تكون طارئة على ذات كل منهما، وذلك لأن طروء هذه السنخية على كل منهما يعني أن هذه الذات بقطع النظر عن السنخية ليست مسانخة لعلتها، وهذه الذات بقطع النظر عن السنخية ليست مسانخة لمعلولها، والمفروض أن بينهما سنخيتان، فلا يمكن أن نجرد العلة عن السنخية، إذن تكون العلية لما هو مسانخ لا لما جردنا عنه السنخية، فإسناد الأثر إليه من باب إسناد الأثر إلى غير ما هو له. مثلا نحن نقول أن النار في المكان مسانخة للحرارة، فبالسنخية بين الحرارة وبين النار لا بين الحرارة وبين وجود النار في المكان، فهذا العنوان أجنبي عن التأثير، وبعبارة أخرى لا بد أن تنتهي السنخية باعتبار أن التأثير عين الأثر ذاتا وغيره اعتباران، إلى أن تكون سنخية بين ذات المعلول والعلة، وحيث إن مناط العلية تلك الخصوصية العينية التي إذا وجدت وجد المعلول ولو قطعنا النظر عن غيرها، فتلك الخصوصية إن كانت عين هذه الذات فهذه الذات بعينها علة، وإن كانت غير هذه الذات فتلك الخصوصية هي العلة، إذن ينتهي بنا الكلام إلى أن السنخية يجب أن تكون بين ذات المعلول وذات العلة، ومعنى كون السنخية بين ذات المعلول وذات العلة أنه لا يمكن أن نجرد ذات المعلول عن أن يكون مسانخا عن العلة، ولا أن نجرد ذات العلة عن أن تكون مسانخة للمعلول، ويترتب على هذا أن شخصية المعلول وهويته تتعينان إن كانا كثيرا ولا كثرة في الواقع إلا بالاعتبار، تتعين شخصية المعلول وهويته في ذات العلة، فإذا قلنا أن هذه العلة علة لهذا الفرد فهذية الفرد من أين جاءت؟ لا منه بل من علته، العلة أعطى المعلول هذيته كما أعطاه وجوده، والسر في ذلك واضح أن التشخص عين الوجود، والوجود من أين؟ من العلة، إذن العلة أعطت المعلول الشخصية كما أعطتها كما أعطته الوجود، وحيث إن إعطاء العلة للشخصية لا يمكن أن يكون ما لم تكن العلة مشتملة على هذه الشخصية في المرتبة الأولى، إذن العلة في الواقع تتعين ذات المعلول في مرتبتها قبل أن يصدر المعلول، ومعنى ذلك أن المعلول عين العلة لكن في درجة نازلة، والعلة عين المعلول لكن في درجة أرقى وأعلى. هذا المعنى في الواقع يجري في القاعدة الأولى ويجري في القاعدة الثانية. فإذا كان الأثر واحدا فكيف يكون له وحدة بقطع النظر عن علته؟ إذن وحدته في ذات علته، ووحدته تسانخ علته. فإذا كانت وحدة نوعية إذن لا بد أن يكون للعلة وحدة نوعية، وإلا لم يمكن أن نتصور صدور الواحد النوعي منه. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله تعالى. صلى الله عليه وسلم.